السلام عليكم ورحمة الله. وإلى عناوين النشرة: الجيش ينال من قيادي جديد في كتائب عزام في البقاع. الوفاء للمقاومة يدنا ممدودة والحكومة الجامعة ليست ظرفية. رعد في بعبدة والخليل في المصيبي وأبو فاعور.
المهم أن يكون هناك سعي حثيث لتضليل ما تبقى من عقبات وهي لم تعد بكثيرة.
علي يعود إلى بيت ليف وحبشيد تشيع شهيد الجيش. أزمة النفايات نحو الحل بتعهدات اشتراكية. الفاق قتيل بين داعش وخصومها والجيش يتقدم في حلب. الشيخ روحاني من دافوس لإخراج الإرهابيين من سوريا. أهلا بكم. حبة جديدة من عقد الإرهاب تسقط بضربة الجيش اللبناني. ناقل الانتحاريين إلى لبنان ومنسق الاتصال بين داعش وكتائب عبد الله عزام. الإرهابي عبد المعطي أبو معيلق قتل على حاجز ظرفي للجيش أعد خصيصا لتوقيفه. فبعد أمير كتائب عبد الله عزام ماجد الماجد وجمال دفتر دار القيادي البارز، وقع أبو معيلق بكمين للجيش، لكن تبادلا لإطلاق النار قتل الإرهابي الفلسطيني الجنسية. الجيش شيع اليوم أحد شهدائه ممن قضوا برصاص معروف الجنسية. وفي حارة هريك تحقيقات للتوصل إلى منفذ التفجير الانتحاري المعروف الهوية التكفيرية. ومن حارة هريك موقف لكتلة الوفاء للمقاومة، التبرير لجرائم الإرهاب ترويج غير مباشر له. وفي كلام مباشر: فإن الحكومة السياسية الجامعة ليست حاجة ظرفية، بل هي الإطار الطبيعي والدستوري للتوافق الوطني والميثاقي. ولإزالة ما أمكن من عراقيل أمام مسعى التشكيل، نشط حزب الله في أكثر من اتجاه. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في بعبدة، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حسين الخليل في المصيدبي، والاتصالات إلى مزيد من التفعيل. أما الوزير جبران باسيل فأكد للمنار أنهم سهلوا الأمور وهم إيجابيون، لكن لا يجب تصوير المسألة على أن المشكلة عند التيار. في سويسرا كشفت جلسات اللقاء الأولى لمؤتمر جنيف 2 وخطاباته حجم المشكلة، وبات مسعى المنظمين التركيز على جمع الوفد السوري ومعارضيه كخطوة أولى على طريق تسوية. بات الجميع مقتنعا بإلزامية مسارها السياسي بعد فشل رهان البعض الميداني. وجديد الميدان بعد الخطوة الاستراتيجية بتأمين مطار حلب تقدم إلى ما بعد العزيزية التي أحكم الجيش سيطرته عليها. إذا نالت وحدات الجيش اللبناني من أحد القياديين بكتائب عبد الله عزام المسؤول عن عدد من التفجيرات الانتحارية في لبنان، وذلك بعدما حاول الفرار من حاجز أعد لتوقيفه في البقاع.
إنجاز جديد سجله الجيش اللبناني في إطار مكافحة الإرهاب التكفيري، حيث تمكنت وحدات عسكرية من القضاء على المطلوب الإرهابي إبراهيم عبد المعطي أبو معيلق الملقب بأبي جعفر في منطقة البقاع. وصدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان أعلنت فيه أنه بمتابعة تحركات المطلوبين بأعمال إرهابية وخصوصا عمليات تفجير السيارات المفخخة، وبعد ورود معلومات عن تحركات المطلوب المذكور أقامت قوة من الجيش حاجزا ظرفيا في منطقة البقاع لتوقيف أبو معيلق الذي حاول الفرار صادما أحد الخفراء بالسيارة التي كان يقودها وهي من نوع كرايزلر سوداء، كما أطلق النار باتجاه عناصر الحاجز للتغطية على محاولة فراره، مما أدى إلى إصابة ضابط بجروح، فتم الرد على مطلق النار وإصابته وتوفي لاحقا متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى، فيما فر شخص آخر كان برفقته. وأكد بيان الجيش أن المطلوب أبو معيلق ينتمي إلى كتائب عبد الله العزام وهو على ارتباط بتنظيم داعش، كما ينسق مع أمير هذا التنظيم في منطقة القلمون السورية بهدف نقل انتحاريين إلى لبنان وتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية. وقد ضبطت بحوزته بطاقة هوية باسم أحمد عمر صلح، كما صدرت السيارة التي كان يقودها، فيما يجري العمل على ملاحقة المطلوب الآخر الفار وتوقيفه. الوصول إلى الإرهابي أبو معيلق وقتله يأتي في سياق سلسلة من الإنجازات الأمنية للجيش ومخابراته تحققت مؤخرا ضد التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة في لبنان، بدءا من القبض على زعيمها ماجد الماجد وتوقيف القيادي البارز جمال دفتردار، وصولا إلى الإيقاع بأبو معيلق في كمين أمني انتهى بمقتله.
وقبل قليل ذكرت الوكالة الوطنية أن الجيش اللبناني أحبط محاولة تسلل مجموعة من المسلحين من الأراضي السورية باتجاه الأراضي اللبنانية عبر جنود النعمات قرب مشاريع القاع، حيث أطلق عناصر الجيش النار على المسلحين قبل أن يخترقوا الحدود، ما أدى إلى تراجعهم حسب ما ذكرت الوكالة الوطنية. على طريق رأس الجبل علي عثر على وكيل داخلية علي السابق في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور سامي مروش جثة، حيث كان يمارس رياضة المشي، وذلك بعد إصابته بطلقتين من سلاح صيد من مسافة قريبة في الرقبة والصدر. وحضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية لمباشرة التحقيقات، كما سيحضر مدعي عام جبل لبنان للإشراف على التحقيق في الحادثة بحضور النائب أكرم شهيد ورئيس بلدية علي وجدي مراد وعدد من المسؤولين في الحزب بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وعلى الفور أقدم عدد من الشبان على قطع الطريق الدولية عند مستديرة علي قبل أن يعاد فتحها. اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن تبرير بعض قوى 14 من أذار الإرهاب التكفيري الذي ضرب مناطق الهرمل والبقاع الشمالي والضاحية الجنوبية هو ترويج له. وفي اجتماعها الذي عقدته في مقر الكتلة أكدت الوفاء للمقاومة أن الحكومة الجامعة ليست ظرفية.
بتلاوة الفاتحة عن أرواح شهداء التفجيرات الإرهابية في الهرمل وحارة حريك افتتحت كتلة الوفاء للمقاومة جلستها. تلاوة لم تستثني أرواح شهداء القصف الصاروخي التكفيري على مدن وبلدات البقاع الشمالي، وهو ما نجم عن إرهاب تكفيري أكد بيان الكتلة تغطيته من قبل بعض قوى 14 من أذار وتمويله من مصادر معروفة.
وإذ تشدد الكتلة على أن الإرهاب التكفيري المسؤول عن هذه التفجيرات هو خطر على لبنان وكل اللبنانيين، ترى أن الداعمين له أو المراهنين الواهمين بإمكانية الاستثمار عليه لحساباتهم السياسية والسلطوية يسهمون عن وعي أو غير وعي في تخريب بلدهم وتدمير معالم الحياة المدنية فيه، كما أن التبرير لجرائم هذا الإرهاب بأي شكل من الأشكال هو ترويج غير مباشر له وللإذعان لنهجه وابتزازه. إن الإرهاب التكفيري الذي يتلقى دعما وتمويلا من مصادر معروفة في منطقتنا إنما يخدم مشروع التفتيت والإضعاف لشعوبنا وبلداننا، وليس أدل على ذلك من تجنبه استهداف العدو الصهيوني الغاصب في داخل أراضي فلسطين المحتلة وخارجها.
المجتمعون أدانوا الخرق الصهيوني في منطقة العديسة، كما حضر الشأن الحكومي حيث اعتبرت الكتلة أن الحكومة السياسية الجامعة هي الإطار الطبيعي والدستوري للتوافق الوطني.
إن الحكومة السياسية الجامعة ليست حاجة ظرفية راهنة في لبنان، وإنما هي الإطار الطبيعي والدستوري للتوافق الوطني والميثاقي، خصوصا في زمن الانقسام، من أجل عدم التفريط بوحدة البلاد وبإمكانية العيش الواحد فيها، ومن أجل استنفاد كل السبل للعودة إلى الحوار بين جميع مكوناتها في إطار المؤسسات الدستورية، حتى لا يؤدي تعطيلها تحت أي ذريعة لإيصال البلاد إلى الحائط المسدود أو للانهيار. إننا إذ نبقي أيدينا ممدودة لشركائنا في الوطن ندعوهم مجددا إلى إعادة النظر في نهجهم وخياراتهم، حتى لا تضيع على لبنان فرصة جديدة للتفاهم بين أبنائه.
مؤتمر جنيف لم يغب عن الاجتماع، فجددت الكتلة التمسك بالحل السياسي لإنهاء الأزمة السورية.
فإننا منذ بداية الأزمة السورية كنا ولا زلنا نؤكد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة والحؤول دون حصول تداعيات قد لا تقتصر مخاطرها على سوريا وحدها، وإنما تطال المنطقة العربية برمتها. نؤكد أن الحل المرجو ينبغي أن يتوصل إليه السوريون بأنفسهم، وأن على المواكبين الدوليين والإقليميين التزام مساعدتهم وليس الحلول محلهم. كما أن الأولوية في مسار التوصل إلى الحل السياسي تقتضي بداهة وقف إرسال ودعم المسلحين بالمال والسلاح والعتاد، والتزام مكافحة جادة للإرهاب التكفيري.
كما تمنت الكتلة توصل السوريين إلى ترسيم معالم الحل السياسي بما يستجيب لتطلعاتهم ويثبت موقع سوريا بوجه المشروع الإسرائيلي.
في جديد المشاورات الحكومية، زيارة من قبل المعاون السياسي للسيد نصر الله حسين الخليل إلى الرئيس المكلف، وأخرى من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لرئيس الجمهورية. والوزير وائل أبو فاور يؤكد أن عقبات التأليف لم تعد كثيرة.
التفاؤل الحذر هو السمة الرئيسية التي تطبع وتيرة المشاورات الحكومية المستمرة منذ أيام على أمل استيلاد حكومة سياسية جامعة. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. ثالثهما كان الملف الحكومي. البيان الرئاسي الرسمي قال إن البحث تناول التطورات السياسية والحكومية الراهنة والاتصالات الجارية بهدف تشكيل حكومة جديدة. مصادر المنار تؤكد أن قضية تمثيل التيار الوطني الحر في الحكومة حضرت في النقاشات، والأجواء إيجابية، إذ تؤكد مصادر رئيس الجمهورية أن المواعيد التي ذكرت في وسائل الإعلام لإعلان التشكيلة الحكومية غير دقيقة وغير واقعية، ففي ظل مواقف بعض المكونات داخل فريقي 8 و14 أذار لا يمكن إعلان التشكيلة السياسية جامعة التي تم التوافق عليها. من قصر بعبدة إلى المصيدبي، حيث دارت الرئيس المكلف تمام سلام لقاء آخر مع المعاون السياسي للسيد نصر الله الحاج حسين الخليل، استمر قرابة الساعة. علمت المنار أنه خصص للبحث في سبل معالجة بعض الثغرات الموجودة بالملف الحكومي، وقد أكدت المصادر أن الأجواء ليست سلبية ولكن المشاورات لم تنتهي. الموفد الجملطي الوزير وائل أبو فاعور تبع اتصالاته مع كافة الأطراف، ومن بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي كان لافتا انتقاله من السراي إلى مكتبه في ستاركو.
تناقشنا في تطورات عملية تشكيل الحكومة الجديدة. المهم أن يكون هناك سعي حثيث لتدليل ما تبقى من عقبات وهي لم تعد بكثيرة لأجل إخراج التشكيل الحكومي، بما يقود إلى حكومة تجلس فيها كل الأطراف إلى طاولة واحدة تخفف من المخاطر الأمنية والسياسية إذ لم تكن تلغيها.
لا حكومة من دون التيار الوطني الحر، تؤكد مصادر معنية من خارج الاصطفافات الأذرية. الإشكالية بخلاف ما يصور البعض ليست محصورة عند هذه النقطة. أما الوزير جبران باسيل فهو أكد للمنار أنهم سهلوا الأمور وهم إيجابيون، لكن لا يجب تصوير المسألة دائما على أن المشكلة هي عند التيار.
من التفجير الإرهابي في رويس إلى تفجيري شارع الاستشهادي أحمد قصير، لا تتوقف عجلة الحياة حتى بعد ساعات من وقوع الانفجار.
رابع تفجيرات الضاحية الجنوبية هذه آثاره. نعم، هناك من يصر على مشهد الدمار والدماء، ولا شك أن الخسارة الحقيقية هي خسارة الأرواح، لكن أيضا خسارة الأرزاق والممتلكات كبيرة. فكيف تسير عجلة التعويضات وآلياتها؟
أبنية، منازل، سيارات، محال تجارية وممتلكات، كلها في دائرة قرار القتل والدمار. هنا كان لهب النيران وبقايا الخراب. المشهد احتاج فقط إلى ساعات كي يتبدل وإن بقيت بعض آثار الجريمة.
وبعد ما الأدلة الجنائية تخلص عملها والأجهزة القضائية، وفورا نحن منبشر بعملنا برفع الركام وما اجى من خراب من وراء التفجير الارهابي.
تماما عم بصير هلا.
نعم، نحن كذلك يعني منتابع الهيئة الغاثة. هلأ بالآخر عم تكون العملية شهر ونص بدها دفع التعويضات، بس هي بتقيم التعويضات والمواطن ببلش دغري عند تقييم التعويضات وتشيك يعني قديش بتكلف كل وحدة سكنية، المواطن بيقدر بداية يبدأ عمله فورا.
تتصل ورشة العودة إلى الحياة في الشارع العريض بين ساحة التفجيرين، تتشابه الصورة إلى حد بعيد. يكرر أصحاب ممتلكات التفجير الثاني ما ردده قولا وفعلا أصحاب ممتلكات التفجير الأول.
أول تفجير أنت تفضلت لهون كان الأضرار خفيفة، شوية إزاز يعني بسيطة، إجوا أخذوا الأضرار وراحوا بعد ما عوضوا، يعني ما اختلفنا، أضرار صغيرة أنا يعني عملتها مش مشكلة. هلأ تاني انفجار مثل ما شايف حضرتك الأضرار أكبر بكتير كونه لأنه قريب كتير، يعني الضرر ما في شيء، حتى المكنة الإكسبرس كل شيء كل شيء كل شيء راح عند المحل. إجوا اليوم جهاد البناء والهيئة العليا للإغاثة للجيش، إجوا أخذوا الأضرار طمنوها وسجلوها.
نحن أول انفجار طلع وبعدنا ما خلصنا تصليح وكنا بعدنا عم نصلح، وإجا الانفجار الثاني كف علينا. فهلا نحن مستعدين نشيل هالردم هول، بننام على الردم ما عندنا مشكلة، بس نحن بنطلب من المسؤولين اللي عندنا حاطين إيدهم على هالملف انه يسرعوا فيه، مثلا في التعويضات اكيد انه يسرعوا بهالقصه بس لنقدر نحط ايدنا بايدهم بالقليله.
سرعه التعويض لاستكمال الحياه عنوان واضح يرتكز عليه المتضررون. ذهبنا الى منطقه رويس حيث كان التفجير الارهابي الاكبر لاستشراف مساله التعويضات. سالنا عن النسبه والاليه.
عوضونا يعني اجوا اخذوا الاضرار وهيك صورونا، نحن رحنا لمكانات صب مفاتيح وهذه يعني الوحده ب 2000 و3000 دولار، كل اللي عوضونا اياهم 6 مليون ليره، رحنا تقريبا بشي اذا بدك تحسبهم 17000 دولار بعد شي شهرين تقريبا، يعني اعطونا بالنسبه تقريبا اعطوك شي 30% او 35%، ايه تقريبا هيك كله مثل بعضه
كل المحلات.
يؤكد المتابعون لملف تعويضات التفجيرات الإرهابية أن الأمور تسير كما يجب، لكن حجم الخسائر في الأشهر الأخيرة كان كارثيا مع علمهم بأثر التعويضات في دورة الحياة بوجه قرار الموت.
في بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل شيع الشهيد الشاب علي بشير الذي قضى في انفجار حارة حريك.
بيت لي تستقبل ابنها علي بشير، البلدة التي فاخرت بالسير على درب المقاومة تشيع اليوم شهيدا سقط على أيدي أعداء الدين والإنسانية. هنا في منزل ذويه اجتمعت العائلة الصغيرة وكان الوداع الأخير لعلي. الكبير والصغير، القريب والبعيد بكوا الشهيد وزغردوا للعريس.
من صوت الزغريت طالع في عرس عنا. الشهيد اليوم هو علي إبراهيم بشير، العمر 20 سنة، طالب تاني سنة هندسة. بتقعد إيد الإجرام أن توقف حياته وتوقف طموحاته، ولكن ما رح تقدر توقف مسيرتنا. إذا كان هم مفكرين أنه بهيك رح يحققوا أي هدف سياسي، بالعكس عم نزداد صلابة وإقدام على الصمود في وجههم.
ودعت العائلة ابنها وانطلق موكب التشييع. جاب شوارع البلدة محمولا على الأكف ومترافقا مع رش الورود والأرز.
مهما تعاظمت التضحيات ومهما كادت الأثمان، فإن النهج الذي سارت عليه هذه الأمة وهذا الشعب لن يتغير ولن يتبدل. الله أكبر.
في ساحة البلدة صلي على جثمان الشهيد قبل أن يحتضنه ترابها.
ولك يا خي، ولك يا روحي يا علي.
علي كان من أعز أصحابنا، علي كان من أشرف الشباب، كان من شباب الأبضيات، البسمة ما تنزل عن وجهه.
أول شيء علي نحن بنفتخر كتير ونحن بنرفع راسنا لأنه صعد من عنا من الحي شهيد مثل علي.
علي كان مثل خيلة لنا.
حزينة بدت بيت ليف اليوم، البلدة التي زفت شهداءها على ضرب المقاومة والتحرير، اليوم تزف علي عريسا وتحتسبه عند الله شهيدا. علي رسلان، قناة المنار، من بلدة بيت ليف الجنوبية.
بلدة حبشيت العكارية شيعت المجند في الجيش اللبناني حسين محمد سعد الدين الذي استشهد متأثرا بجراح أصيب بها في مدينة طرابلس، ونعت المؤسسة العسكرية العريف أول فادي الجاموس الذي استشهد في المدينة عينها.
دامك أيها البطل سيكون حصنا منيعا للجيش والوطن. بهذه العبارات استقبلت بلدة حبشيت العكارية ابنها الشهيد المجند الممددة خدماته حسين حمد سعد الدين الذي استشهد متأثرا بجروحه التي كان قد أصيب بها ليلة الثلاثاء الأربعاء برصاص المسلحين في طرابلس.
يا الله يوفقنا، حرموك اسمه بالحوى.
شو ذنبه هالجيش اللي حيم الوطن لحتى عم بيقتلوه؟ يا ريت بالخيل لو مستشهد باسرائيل كان الا الشرف وشرف عريق كبير.
ثالث الى الجيش اللبناني والى قياده الجيش، اكمل المسيره واحمي الامن واحمي الحدود وسلم الاهل واقضي على كل عصابه تخرج عن القانون، كانت من كانت وكان خلفها من كان.
قياده الجيش اكدت ان دماء الشهداء لن تزيدها الا عزما على حمايه الوطن وملاحقه القتله.
إن ردنا الواضح والأكيد على تمادي المجرمين يمكن في عزم هذه المؤسسة على إنقاذ الوطن كائن من كان، والأخطار والتضحيات كما في ملاحقة هؤلاء القتلة من دون هواه حتى إلقاء القبض عليهم وإنزال القصاص العادل بهم.
العريف أول فادي الجاموس التحق برفيق السلاح حسين فنعته قيادة الجيش في بيان ذكر أنه استشهد متأثرا بجروح خطرة أصيب بها يوم الأربعاء في مدينة طرابلس. الجاموس من مواليد بلدة الحدث قضاء بعبدة عام 1975، متأهل وحائز على تنويه قائد الجيش مرات عدة.
وفي طرابلس يخيم الهدوء على المدينة بعد الجولة جولة العنف الأخيرة، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها مع تعزيز الجيش انتشاره فيها.
انفرجت أزمة طرابلس الأمنية واختتمت الجولة 19 بعدما أدرك المعنيون خطورة ما يحاك للمدينة ولمناطقها الساخنة، فركن الجميع إلى المؤسسة العسكرية لحفظ الأمن والاستقرار وفي إزالة المظاهر المسلحة وإعادة الأمور إلى طبيعتها. الجيش عزز انتشاره على المحاور بعد تحذيرات من محاولات ضرب هيبته، وأكد ملاحقة من نصبوا الكمين لدوريته ليلة الثلاثاء الأربعاء لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.
ونحن بنستنكر اي انسان هون مطلق بدير برودي او فشكي، الجيش ما بيندر عليه الا وردي.
الهيئات والفعاليات الاقتصادية والاهلية كررت رفضها المساس بالمؤسسة العسكرية مع الدعوة الى الاضراب العام يوم الجمعة.
وطرابلس لا يمكن ان تغطي هيك اعتداء يتعرض له الجيش اللبناني. بالنهاية هيدا مطلبنا بطرابلس، فبالتالي كيف بدها تكون طرابلس مع هالاعتداء؟ نحن ضده للاخر.
مواقف استسلم لها سياسيو المدينة فاعتبروا ان المساس بالجيش امر مرفوض.
هذا الجيش الذي نرفض التعرض له ويجب حمايته لحماية الوطن، وسبق ان طالبنا بتوقيف الذين يستهدفون الجيش.
وكانت طرابلس بدأت تستعيد حياتها الطبيعية، وفتحت المحال التجارية أبوابها كما المدارس والجامعات بعد عطلة قصرية دامت 6 أيام. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
شيعت بلدة حوش السيد علي وأهالي الهرمل الشهيد المظلوم حسين ناصر الدين الذي استشهد متأثرا بجراحه بعد إصابته في التفجير الانتحاري أمام السراي الحكومي في الهرمل. متأثرا بجراح أصيب بها وزوجته في التفجير الإرهابي في الهرمل، ختم الرجل الستيني والكفيف حسين ناصر الدين حياته بالشهادة، وترك أبو علي زوجته في مستشفى العبدالله في رياق، وعاد إلى بلدته حوش السيد علي شهيدا مظلوما
يحمله أبناء البلدة على الأكف في التشيع الذي انطلق من أمام منزله بمشاركة عضو كتة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي ولماء دين وحشد من الفعاليات والأهالي. وسارت مسيرة التشيع وصولا إلى جبانة البلدة حيث أما السيد أبو عباس الصلاة على جثمان الشهيد قبل مواراته في الثرى.
كل ما زاد الدم كل ما زلنا تعلقا بالمقاومة، كل ما زاد أهل هذه المنطقة تعلقا بالمقاومة وبسيد المقاومة. نقول لهم أنتم تقتلون الرجال الأبرياء وتعتقدون أنكم ذاهبون إلى الجنة، أنتم ذاهبون إلى جهنم، والشهيد البطل الذي دفناه اليوم إلى الجنة مع محمد وآل محمد.
هني جماعة يعني عم بيطلعوا عم بيجوا يحطوا التفجيرات والمتفجرات هاي للعالم المشحر التعبانة. الله يعين العالم، يروح يتمرجل محل ما في مراجل.
هن بدهم يتغدوا مع الرسول أو يتعشوا مع الرسول. الرسول كان يؤمر بقتل النفس المحترمة أو كان مثلا يقطع روس أو ما بعرف. على كل حال شو ذنبه هذا الحش المظلوم الكفيف اللي ما بيشوف إنه يقتلوه بهيدي الطريقة؟
الغرض أبن من مطرح لمطرح ويفجروا بهلا. ما أنا خايفة يفجروا من يوم لمثل اليوم، بدنا نضل صامدين.
شهيد جديد ينضم إلى قافلة الشهداء الأبرياء الذين أراد المجرمون بقتلهم أن يحرفوا الناس عن خط المقاومة، فكانت النتيجة عكس ما يأملون. غسان قانصو، قناة المنار، الهرمل.
قتل المغترب اللبناني رهاد زين الدين مع ابنتيه بظروف غامضة في ولاية تكساس الأمريكية. زيدين 42 عاما من بلدة كفرة الجنوبية يعمل في مجال الإلكترونيات. عثرت عليه زوجته جثة هامدة في منزلهما في تكساس مع ابنتيه ليلى 9 سنوات وزينب 5 سنوات بعد أن أصابتهم طلقات نارية في أنحاء مختلفة من الجسد. ويقع منزل عز الدين في منطقة مخصصة للجنود الأمريكيين في ولاية تكساس نظرا لكون زوجته تعمل مسعفة لدى الجيش الأمريكي في أفغانستان. فاصل ونتابع النشرة. بعد تفاقم أزمة النفايات في بيروت وشمال لبنان، مساعي سياسية وتعهد اشتراكي لحل الأزمة.
إلى الأسوأ تتجه الأمور، مشهد النفايات في شوارع بيروت وجبل لبنان على حاله، والمواطنون ضاقوا ذرعا.
وبدنا نفل وبدنا نروح نحن زبيلة، ها شو ما فيش لا دولة ولا عالم، ملتيين على كراسي الدولة.
يعني الصراحة الريحة صارت عنا بالبيوت، صارت الزبالة على بيوتنا، على باب بيوتنا. الواحد بده يفوت على بيته يعني مش عم فيه يفوت على بيته ورا الزبالة.
وإذا ما انحلت هاي عوكلة بالطرقات بدها تضل، بدها تصير بالطرقات، بده يمرق العالم بدها تمرق عليهم.
باعتقادي الحل ليس حلا للضاحية، إنما هو حل لكل المناطق. والحكومة اللبنانية التي تأخذ من أموال البلديات 80% من ماليتها لأجل معالجة مشكلة النفايات، عليها هي أن توجد الحل، والمسؤولية تقع عليها في حل هذه الأمور.
على خط الاتصالات ينشط المسؤولون المعنيون لإيجاد حلول ولو مؤقتة، فيما المعتصمون لا يقبلون بأقل من إقفال مطار النعم نهائيا.
بعد كل هذا العذاب بيطلع من بعض الزعماء السياسيين وبعض رؤساء البلديات أنه هن عم بيهتموا بأمورنا، هن عم يدوروا على صفقة جديدة، ونحن واعين له يعني، ونحن باقين هون بساحة الاعتصام ومسكرين الطريق.
تفاقم الوضع دفع برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط إلى الدخول على الخط، بيان تبنى فيه معظم مطالب حملة إقفال المطمر وتعهد بإقفاله تماما، موقف تجدد في ختام جلسة مشتركة للأشغال العامة والبيئة في المجلس النيابي بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.
أعلن تأكيد نواب منطقتي شوف وعلا والبلديات والأهالي على القرار الواحد مع رئيس جبهة النضال الوطني الأستاذ وليد جملاط على إقفال مطمر الناعمة عين درفيل إقفالا نهائيا 17/1/2015. يقصد بإقفاله يعني عدم دخول نفايات جديدة، ومتابعة معالجة الموقع بعد الإقفال كما نص عقد التنزيل.
أما الموقف النهائي لحملة إقفال المطمر فلا زال بحاجة إلى المزيد من المشاورات.
سلسلة من المواقف السياسية المؤيدة لتشكيل حكومة سياسية جامعة في التقرير التالي.
أجمعت مواقف معظم الكتل والأحزاب السياسية على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وطنية جامعة. رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون عرض التطورات الحكومية مع نائب رئيس المجلس النيابي السابق ليل فرزلي والوزير السابق ألبير منصور إضافة إلى الوزير السابق وديع الخازن.
بحثنا مع دولة الرئيس بكيفية بإمكانية إعادة تفعيل محطة المشاركة اللي رسمت باتفاق الطائف عبر الاستحقاق الرئيسي القادم اللي هو انتخابات رئاسة الجمهورية.
رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد والأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد طالبا بتشكيل حكومة سياسية قوية وقادرة على معالجة الوضع الأمني وإعادة هيبة المؤسسات.
بدنا حكومة مسؤولة وقادرة وقوية تتمكن من مواجهة سلبيات المرحلة والمخاطر.
علينا أن نشكل حكومة سياسية بامتياز، قوية بامتياز، تسعى لمعالجة هذه الأوضاع الوضع الأمني بالدرجة.
لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية وعقب اجتماعه الدوري شدد على أن الإسراع بتشكيل الحكومة على قاعدة الشراكة الوطنية يشكل خطوة ضرورية وهامة.
وجود الحكومة الجامعة وتأليفها بالسرعة اللازمة هو بحد ذاته يسهل في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية للمواطن.
رئيس جمعية قومنا والعمل الشيخ أحمد القطان وخلال لقاء سياسي في بر الياس حذر من أن لبنان يتجه إلى المهوار في حال نجح المشروع الصهيوني الأمريكي فيه، داعيا لحكومة منقذة جامعة. رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق رأى بعد اجتماع للحركة في برقايل في عكار أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن أن يسهم في معالجة الجرح الأمني الداخلي ووضع حد لأعمال الإرهاب.
أحيا حزب الله وأهالي بلدة ألجية في قضاء أشوف المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية في مهرجان أكد فيه الخطباء على إدانة كل ممارسات الفكر التكفيري والدعوة إلى اجتثاثه.
بمناسبة ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأسبوع الوحدة الإسلامية أقام حزب الله احتفالا في بلدة الجي قضاء الشوف بحضور شخصيات سياسية واجتماعية ودينية وفعاليات المنطقة، وكانت كلمات برأت رسول الرحمة صلى الله عليه وآله من كل مظاهر الفكر التكفيري والإرهابي الذي أضاع البوصلة وغير حقائق الإسلام.
هل يرضى الرموز في تاريخنا بما يحصل من قتل وتذابح؟ هل هذا هو؟ هل هذه السنة؟ هل هذا ما فعله رسول الله في فتح مكة يعفو عن الناس؟ هل هذا ما كان يفعله عمر بن الخطاب يحاسب أمير مصر عمرو بن العاص لأن ابنه ضرب قبطيا؟
نذكر هذه الأحاديث للنبي الأكرم لنسأل الذين يدعون الإسلام ويأمرون بقتل المسلم أخيه المسلم إلى أي تعاليم إسلامية يستندون في تبرير إجرامهم بحق الشعوب الإسلامية.
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله أكد أن الرد على الإرهاب يكون برفع الغطاء عنه وتشكيل حكومة وحدة وطنية من دون استقواء أو استهداف لأي فريق سياسي.
على اللبنانيين 14 آذار و8 بالإسراع بتشكيل حكومة توافق وطني، يعني أن تكون القوى الأساسية المشاركة في الحكومة راضية متوافقة. لا نقبل أن نشعر أننا مستهدفون ولا أن يشعر أي حليف حزب الله وحركة أمل أنه مستهدف بتشكيلة الحكومة العتيدة.
وألقى عدد من الشعراء قصائد شعرية من وحي المناسبة.
زار وفد من حزب الله في البقاع الغربي برئاسة الشيخ محمد أحمادي المطران جورج لطف الله أبو خازن الذي عين حديثا مطرانا في سوريا.
زار وفد من قيادة حزب الله في البقاع الغربي يتقدمهم الشيخ محمد حمادي المطران جورج لطف الله أبو خازن لتقديم التهنئة له لمناسبة تعيينه مطران اللاتين في سوريا ونائب الكرسي الرسولي في المنطقة، وذلك في دارته في عين زبدي في البقاع الغربي. أبو خازن أمل أن يكون مؤتمر جنيف لمعالجة مصالح سوريا.
المؤتمر كان حيث بيعيش مشترك كأخوي كسلام ونرجع نبني فعلا هالوطن. نحن ندعو لإطلاق سراح طبعا هالمطرين الاثنين والكاهن والرهبان بن عخاص وجميع المخطوفين.
بدوره مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي أمل التوفيق للمطران في مهامه الجديدة.
إن شاء الله بكون موفق في المهام الجديدة والمسؤولية الكبيرة المنقاط على عاتقه. أتمنى إن شاء الله التوفيق والسعادة، وإن شاء الله نكون نحن ويا شركاء في فكرة إحلال السلام والمحبة والألفة بين الناس والحلول السياسية العامة سواء في سوريا أو في لبنان أو في كل المنطقة.
زيارة وفد حزب الله أتت قبل توجه المطران أبو خازن إلى حلب لتولي مهامه الجديدة التي يعين فيها من قبل البابا فرانسيس الأول. مهر قمر قناة المنار البقاع الغربي.
سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز، وبحث شؤونا أكاديمية مع رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين ووفد من أساتذة الجامعة اللبنانية. استقبل وزير الداخلية والبلديات مروان شرب الممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز في زيارة وداعية، وعرض الأوضاع العامة مع رئيس المجلس الأعلى السوري اللبناني نصر الخوري وسفير العراق رعد الألوسي. بحث قائد الجيش العماد جون قهوجي الأوضاع العامة في لبنان مع وفد من لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية. التقى المجلس الأرثوذكسي اللبناني بالوفد البرلماني للجمهورية الروسية المتحدة خلال زيارته لسوريا ولبنان، حيث جرى عرض لآخر التطورات في المنطقة. أكد ممثل حركة حماس في لبنان علي بركي بعد لقائه محافظ الجنوب الأولى أبو ظاهر رفع الغطاء عن أي فلسطيني يتورط في أحداث أمنية في لبنان. دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية خلال اجتماع لها إلى الإسراع بتعيين عمداء جدد وفق الشروط القانونية الأكاديمية. عقدت جمعية مهارات لقاء لها في بيروت ناقشت خلاله واقع التغطية الإعلامية للنزاع السوري وانعكاسه على الوضع اللبناني.
ينتظر أن تعقد غدا الجمعة أولى جلسات المفاوضات بين وفدي الحكومة السورية وما يسمى الائتلاف السوري المعارض في جنيف السويسرية.
بعد يوم الافتتاح يفترض أن يدخل مؤتمر جنيف 2 حيزه الفعلي بلقاء وفدي الحكومة السورية والائتلاف السوري المعارض، لقاء إن تم وفق المعلن فسيغيب عنه أي تواصل كلامي مباشر ليحل الموفد الأممي الأخضر لإبراهيم وسيطا يردد على مسمع كل طرف ما يقوله الطرف الآخر. الحكومة السورية ستبقي وفدها في جنيف حتى إنهاء المرحلة الأولى من المفاوضات، رغم قناعة المسؤولين في دمشق بأن الحوار الحقيقي يجب أن يكون سوريا سوريا وعلى الأراضي السورية. يبدد مخاوف الإبراهيم من مغادرة الوفدين تأكيدات أمريكية وروسية بأن وفد الحكومة ووفد الائتلاف لن يغادر جنيف قبل أسبوع على الأقل. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن الطرفين سيلتقيان من يوم الجمعة حتى مساء الجمعة المقبل، وتحدثت تقارير إعلامية عن وعود روسية بعودة لافروف إلى جنيف عندما تستدعي الحاجة، على أن يبقى نائبه ميخائيل بوغدانوف على رأس وفد كبير من الخبراء للمساعدة على تسهيل الاتصالات بوفد الحكومة السورية. ويقابل ذلك تعهد أمريكي بضمان بقاء وفد الائتلاف عبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز والسفير الأمريكي في سوريا روبرت فورد. تقارير إعلامية نقلت عن مصدر قريب من فورد إقرارا منه بأن واقع الأرض تغير في سوريا وأصبحت موازين القوى العسكرية لمصلحة الجيش السوري، وحذر المسؤول الأمريكي من خطر الدخول في حال استاتيكو إذا لم تتوصل المفاوضات إلى نتائج سريعة، وأن تضطر واشنطن في حال فشل المفاوضات إلى الاختيار بين النظام الذي يحارب الإرهاب وبين المعارضة التي ستضطر إلى التعاون أكثر مع ما يوصفون بالجهاديين والقاعدة. المسؤول الأمريكي لم ينفي وجود اتصالات غير معلنة بين واشنطن ودمشق على غرار دول أوروبية، ويعترف بأن الأمريكيين أساءوا تقدير قوة جميع اللاعبين في سوريا من الرئيس بشار الأسد حتى إيران فحزب الله. في المقابل أشار المسؤول نفسه إلى اتفاق سعودي أمريكي في العمق مع اختلاف في الأسلوب، بحيث اختارت الرياض دعم جماعات لا توافق واشنطن على تفكيرها وطريقة عملها.
الحضور القوي للحكومة السورية في مؤتمر جنيف 2 كرسته سنوات من الصمود الميداني والسياسي، وفيما يلي استعراض لأبرز هذه المحطات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغييرات كثيرة عصفت بالمشهد السياسي الدولي وبالميدان السوري خلال السنوات الثلاث الماضية جعلت من مؤتمر جنيف 2 محطة بعيدة كليا عما رسم وخطط لسوريا الدولة من قبل دول غربية وعربية. فمنذ بدايات الأزمة في سوريا كان واضحا أن الدولة أمام حراك مسلح متعدد الجنسيات فرغت تنظيمات إرهابية جديدة تحت لواء القاعدة الجبهة النصرة وداعش وغيرها. الولايات المتحدة وحلفاؤها قرروا أنهم يريدون إسقاط نظام الرئيس الأسد، وتحت هذا العنوان أعلن الدعم المباشر وغير المحدود للمجموعات المسلحة. فتحت الحدود والمطارات ولا سيما تركيا لتهريب السلاح والمسلحين المتعددي الجنسيات إلى الأراضي السورية، فكانت الحرب عالمية بكل ما للكلمة من معنى. بدأ الغرب وبعض الدول التي صادرت قرار الجامعة العربية بفرض عقوبات على سوريا استهدفت الشعب السوري. جمدت الجامعة العربية عضوية سوريا فيها بضغط قطري سعودي. أما مجلس الأمن الدولي فقد تحول إلى ساحة لكباش دولي أعاد عقارب الساعة إلى حقبة الحرب الباردة، وهناك استخدمت روسيا والصين الفيتو 3 مرات لمواجهة مشاريع قرارات أمريكية فرنسية بريطانية وسعودية ضد دمشق. من المحطات الهامة على خط استعادة الميدان السوري السيطرة على حي بابا عمرو في حمص في الأول من أذار مارس من العام 2012، واستعادة القصير في الخامس من حزيران يونيو من العام الماضي. العدو الإسرائيلي دخل طرفا بالعدوان الكوني ضد سوريا عبر شنه غارات جوية على دمشق أو عبر فتح الحدود عند الجولان المحتل أمام المسلحين ولا سيما الجرحى منهم. سياسيا تطورات عدة حصلت خلال السنوات الثلاث الماضية، فما بدأ بتعيين الجامعة العربية لبعثة الفريق الدابي لتقصي الحقائق نظريا امتد إلى تعيين مبعوث خاص أممي عربي فكان كوفي أنان الذي استقال وحل مكانه الأخضر الإبراهيمي. وفي ظل ظروف ميدانية ودولية مختلفة تماما عما هو قائم اليوم كانت محطة مؤتمر جنيف 1 الذي بقي حبرا على ورق بعدما انعقد بغياب الحكومة السورية في 30 حزيران يونيو من العام 2012. كما لا يمكن تخطي الاتهام الغربي لسوريا باستخدام السلاح الكيميائي في ريف دمشق وهو ما نفته سوريا بالدليل القاطع. قرع طبول الحرب وهدد أوباما بشن عدوان عسكري شجع العرب عليه، لكن سرعان ما تبين أنها دعسة أمريكية ناقصة تلقفتها روسيا وسوريا، فكان الاتفاق الكيميائي في أيلول سبتمبر الماضي الذي مهد عمليا لجنيف 2. وفي هذا المؤتمر جلس ممثل الرئيس الأسد أمام العالم مقدما خطابا ترجم الثبات بالموقف والميدان خلال السنوات الماضية.
في سوريا قال المرصد المعارض أن قرابة 2000 شخص قتلوا جراء المواجهات بين تنظيم داعش والجماعات المناوئة له.
20 يوما من المعارك بين تنظيم داعش ومنافسيه في سوريا، والحصيلة قاربت 2000 قتيل من الجانبين. المرصد السوري المعارض قال إن 1400 شخص على الأقل قضوا جراء اشتباكات وإعدامات متبادلة بين المجموعات المسلحة في سوريا، فضلا عن السيارات المفخخة التي أودت بحياة العشرات. وأشار المرصد إلى أن هناك أكثر من 500 قتيل لم يتم توثيق كيفية مقتلهم نتيجة تكتم الجانبين على خسائرهم البشرية، في حين لا يزال المئات مجهولي المصير بعد أسرهم من قبل المتحاربين. وفي سراقب بريف إدلب قالت مصادر طبية أن مسؤولا في تنظيم داعش سعودي الجنسية قتل قبل أيام على يد جماعة مسلحة مناوئة قام أفرادها بإلقائه من على سطح أحد الأبنية، ومن ثم سحلوا جثته في شوارع المدينة. استفحال القتال بين داعش والجماعات المسلحة الأخرى استدعى تدخلا من زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، الذي دعا في رسالة صوتية نشرت على الإنترنت إلى وقف القتال بين من وصفهم إخوة الجهاد والإسلام في سوريا.
بل يضحى بلا تردد بتلك الروابط التنظيمية الحزبية إذا تعارضت مع تآلفكم ووحدتكم واصطفافكم في صف واحد كالبنيان المرصوص في مواجهة عدوكم العلماني الطائفي الذي تدعمه القوى الرافضية الصفوية وروسيا والصين، وتتواطأ معه الحملة الصليبية المعاصرة.
وكان زعيم داعش أبو بكر البغدادي دعا في رسالة قبل أيام إلى الصلح بين الجماعات المسلحة في سوريا والتفرغ لمقاتلة النظام، لكن المعارك استمرت على وتيرة عنيفة بين الفريقين المتصارعين وسط هجمات بالسيارات المفخخة شنها مناصرو التنظيم القاعدي. وتشير آخر التقارير إلى سيطرة داعش على مدينة منبج بمحافظة حلب، كما وقعت انفجارات عدة في الريف الغربي لمدينة طل أبيض في محافظة الرقة ناجمة عن اشتباكات بين داعش وجماعات مسلحة أخرى. وعلى أطراف حمص القديمة تدور مواجهات عنيفة بين الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني من جهة والجماعات المسلحة من جهة أخرى، وسط خسائر كبيرة في صفوف المسلحين.
رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران الشيخ حسن روحاني دعا إلى توفير الظروف المناسبة لإقامة انتخابات حرة في سوريا. وخلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي أكد الشيخ روحاني أن السلاح النووي ليس له مكان في الاستراتيجية الإيرانية.
اعتلى الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني منبر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لإبداء نظرة بلاده السياسية والاقتصادية تجاه ما يجري في العالم، ومن هذه المدينة السويسرية الصغيرة التي تبعد حوالي 360 كيلومترا عن مكان انعقاد مؤتمر جنيف 2 في مدينة مونترول السويسرية، عرض الرئيس الإيراني رؤية الجمهورية الإسلامية للحل في سوريا.
إيران معتقدة
إيران تعتقد أن علينا جميعا أن نحاول أولا القيام بكل ما بوسعنا لوقف نزيف الدم والحرب في سوريا، ولاحقا العمل لإخراج الإرهابيين منها وتقديم النصح للدول التي تدعمهم بأن ما يقومون به ليس في صالحهم. بعدها ينبغي تمهيد الطريق للمعارضة كي تجلس على الطاولة مع الحكومة، والحل الأمثل هو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا، ولا يحق لأي طرف أو قوة أن تقرر بالنيابة عن الشعب السوري. وانطلاقا من مؤتمر جنيف الإيراني، أكد الشيخ روحاني سعي إيران للحصول على الفوائد السلمية والتقدم العلمي النوويين، معلنا موقفا حاسما تجاه أي تهديد قد تتعرض له إيران.
جمهورية إسلامية إيران
للجمهورية الإسلامية الإيرانية إرادة قوية وجادة عندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى اتفاق شامل مع دول مجموعة 5+1 بشأن البرنامج النووي. لا أتوقع أن تعترض عوائق هذا الاتفاق. ففيما يتعلق بإيران فإن الإرادة حاضرة وقوية، والجمهورية الإسلامية لم تسعى مطلقا إلى حيازة سلاح نووي ولن ترغب مطلقا في الحصول عليه مستقبلا. وفي نفس الوقت فإن الشعب غير مستعد للتنازل عن التكنولوجيا السلمية التي لديه ضمن قيود القواعد والضوابط الدولية وفي ظل إشراف ومراقبة الوكالة الذرية. الشيخ روحاني الذي خطف الأضواء في المؤتمر أبدى استعداد طهران لوضع احتياطاتها النفطية في خدمة سلامة الإمدادات العالمية في إطار تشكيل منظمة تضم البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة للنفط. وعلى الصعيد الدولي أكد روحاني أن طهران تريد تعميق علاقاتها مع دول الجوار والتعاون مع الدول الأوروبية.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر لا يزال يسيطر على لبنان في هذه الأيام. جو الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا من 9 إلى 14 درجة صفر بالأرز ومن 6 إلى 8 درجات للبقاع والساحل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 764 ملم زئبق، نسبة الرطوبة مرتفعة وهي تتراوح بين 50 و80%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها تتراوح من 10 إلى 30 كم في الساعة، موج البحر معتدل الارتفاع وحرارة سطح المياه 18 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها المتوقع ليوم الغد، ونبدأ وإياكم من شبعة 12 درجة، 15 بالنبطية نتحول إلى صور 19-18 في جزين، 17 لزحلي بيروت العاصمة 20 درجة، ننتقل إلى بعلبك 15 درجة، 10 في بشري، وختام الجولة عند الهرمل مع 16 درجة. إذا مشاهدينا طقس الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 20 درجة وأدناها 14 درجة. ارتفاع إضافي في درجات الحرارة ليوم السبت مع 22 درجة، استقرار في درجات الحرارة يوم الأحد مع 22 درجة، ويبقى الطقس مشمس إلى قليل الغيوم. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة والإصغاء، لكم أجمل التحيات، السلام عليكم ورحمة الله.
إعادة لعناوين النشرة. الجيش ينال من قيادي جديد في كتائب عزام في البقاع. الوفاء للمقاومة يدنا ممدودة والحكومة الجامعة ليست ظرفية. رعد في بعبدة والخليل في المصيبي وأبو فاعور.
المهم أن يكون هناك سعي حثيث لتضليل ما تبقى من عقبات وهي لم تعد بكثيرة.
علي يعود إلى بيت ليف وحبشيت تشيع شهيد الجيش. أزمة النفايات نحو الحل بتعهدات اشتراكية. الفاقتين بين داعش وخصومها والجيش يتقدم في حلب. الشيخ روحاني من دافوس لإخراج الإرهابيين من سوريا. للمتابعة المستمرة هذا موقعنا على الإنترنت، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.